الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب سجود التلاوة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جثته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يزد. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى، وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. حدثني عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها؟ فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. نبدأ أولا بالتراجم لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. في الحديث الأول من هذا الباب قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هذا هو عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري بالولاء أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور وهو من الحفاظ وهو شيخ الإمام مسلم. روى عن أبي عامر العقدي وروح بن عبادة ويحيى بن سعيد القطان والوليد بن مسلم وسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وآخرين. وروى عنه البخاري ومسلم والنسائي فهو شيخ الثلاثة. توفي سنة 41 و200. وفي الحديث الثاني قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر هذا هو محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي أحد العلماء الحفاظ. روى عن هشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد وسعيد بن أبي عروبة وخلق آخرين. وروى عنه إسحاق وابن المديني وأبو كريب وعبد بن حميد وآخرون. توفي سنة 300 وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث الرابع قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة. يزيد بن خصيفة هذا هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة المدني. روى عن بسر بن سعيد وابن قصيف والسائب بن يزيد وعروة بن الزبير وروى عنه عبد الله بن محمد وإسماعيل بن جعفر ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة. وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة والبخاري في غير الصحيح. عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصيف ابن قصيف هذا هو يزيد بن عبد الله بن قصيف الليثي أبو عبد الله المدني الأعرج وهو من التابعين الأجلاء. روى عن ابن عمر وأبي هريرة وروى عنه يزيد بن خصيفة وحميد بن زياد والإمام مالك. توفي سنة 22 و100 وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث السادس يقول الإمام مسلم وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى. أما إبراهيم بن موسى فهو إبراهيم بن موسى بن يزيد التيمي أبو إسحاق الفراء الصغير الرازي الحافظ شيخ الإمام مسلم والبخاري وأبي داود وهو أحد بحور الحديث وكبار أئمته الحفاظ المشهورين. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينكر على من يقول فيه الصغير ويقول هو كبير في العلم والجلالة فكان ما يرضى له هذا اللقب. وكانت له رحلة واسعة في الديار الإسلامية. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله: كتبت عنه 100,000 حديث، أي عن الإمام إبراهيم بن موسى، كتبت عنه 100,000 حديث، وكان أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. روى عن أبي الأحوص والفضل بن موسى وعبد الوارث وخالد الطحان وخلق آخرين، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، وخرج له 6 في كتبهم. مات بعد 20 و100، ولم يحدد المؤرخون سنة وفاته. وأما عيسى الذي يروي عنه إبراهيم بن موسى، فهو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي، يكنى لأبي عمرو، سكن الشام وكان أحد الأعلام. روى عن الإمام الأوزاعي وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد وحسين المعلم ومعمر بن راشد وشعبة وخلق كثيرين. وروى عنه إسحاق ومحمد بن مهران والحكم بن موسى وإبراهيم بن موسى وأحمد بن جناب وخلق آخرون. توفي 91 و100، وقيل 87، وخرج له 6 في كتبهم. وبعد ذلك يقول الإمام موسى الإمام مسلم: وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر، وعبيد الله بن أبي جعفر الكناني بالولاء أبو بكر المصري الفقيه، روى عن الشعبي والأعرج ومحمد بن جعفر، وروى عنه إسحاق وعمرو بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب والليث، كان عالما عابدا زاهدا. توفي 30 و100، وخرج له 6 في كتبهم. وفي الحديث الذي بعده يقول الإمام مسلم: وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة، هو عطاء بن أبي ميمونة مولى أنس، وكان يكنى بأبي معاذ، وكان بصريا وهو من التابعين. روى عن عمران، روى عن الإمام، عن الصحابي الجليل الإمام أنس بن مالك وعمران بن حصين، ويقال إنه مولى عمران بن حصين، المشهور أنه مولى أنس ويقال إنه مولى عمران. وروى عنه روح بن القاسم وإبراهيم وخالد الحذاء وشعبة، وله في البخاري حديث واحد. توفي 31 و100، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في كتبهم. عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع، أبو رافع هذا هو الصحابي الجليل نفيع بن الحارث ابن كلدة بن عمرو الثقفي، يكنى بأبي بكر، كنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية. له 132 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 8 منها، وانفرد البخاري ب5 والإمام مسلم بحديث آخر. روى عنه أولاده عبد الرحمن وعبيد الله ومسلم وعبد العزيز وجماعة آخرون، واعتزل موقعة صفين والجمل. توفي 51 من الهجرة، وخرج له 6 في كتبهم. هذا بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. وأما بالنسبة لموضوع الباب، فهو يتعلق بموضوع سجدات التلاوة، أولا بالنسبة لكونها ومواطنها، ويتعرض لبعض السجدات التي اختلف العلماء فيها، هل هي سجدة تسجد لها أم أنها ليست بسجدة، على ما سمعتم في الأحاديث وعلى ما سنبينه الآن إن شاء الله تعالى. ففي بداية الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. ولكن هذا الحديث لم يبين هل هذا في الصلاة أم في غير الصلاة. ولكن الحديث الذي بعده عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة، أي أن السجود كان في غير صلاة. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا فيه إثبات سجود التلاوة، لأنه قال في غير صلاة، السجود هذا ليس في سجدات الصلاة المعروفة، وإنما هو سجود خاص بالتلاوة وهم في غير الصلاة كما بينه بالحديث الثاني. قال وقد أجمع العلماء عليه على سجود التلاوة، وهو عندنا وعند الجمهور حكم سجود التلاوة سنة وليس بواجب، إذا فعله الإنسان أثيب عليه وإذا تركه لم يعاقب. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى واجب ولكنه ليس بفرض، وذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يفرق بين الفرض والواجب، فالفرض عند أبي حنيفة ما ثبت بدليل قطعي من القرآن والسنة المتواترة، وأما ما ثبت بدليل ظني فلا يسميه فرضا وإنما يسميه واجبا. فإذا ثبت عنده الحكم بدليل قطعي من القرآن والسنة المتواترة سماه فرضا ورتب على جحوده الكفر، وبناء على ذلك فالفرض عنده ما يفوت بأخبار الآحاد، لا لأنه لا يعمل بخبر الواحد كما يظن الجهلة في جهلهم المركب في هذا العصر، لا، ولكنه يقول خبر الواحد نثبت به نوعا آخر مما يتحتم فعله ألا وهو الواجب، كلاهما يثاب فاعل ويعاقب تاركه وكلاهما يستلزم النار، ولكن جاحد الأول يكون كافرا وجاحد الثاني يكون فاسقا. جاحد الفرض يعتبر كافرا لأنه جحد أمرا ثبت بدليل قطعي من القرآن والسنة المتواترة، وجاحد الثاني يسمى فاسقا لأنه جحد أمرا ثبت بخبر الواحد أو بالقياس لم يكن في دليل قطعي، وهذا لا ينازع فيه واحد من علماء المسلمين بدون استثناء. ولكن الجمهور لا يميزون بين الفرض والواجب، يقولون الفرض والواجب كلاهما يثبت بخبر الواحد وكلاهما يثاب فاعل ويعاقب تاركه، ولكنهم لو سئلوا ما هو حكم من أنكر الفرض أو الواجب عندكم فيقولون إذا أنكر فرضا ثبت بدليل قطعي من القرآن أو السنة المتواترة فجاحده يكون كافرا، وإذا أنكر فرضا أو واجبا، لأن الفرض والواجب عندهم مترادفان، إذا أنكر فرضا ثبت بدليل ظني من خبر الواحد أو القياس يكون جاحده فاسقا لا غير. إذن هم والحنفية لم يختلفوا أبدا، متفقون 100% على النتائج، ولكن الخلاف في التسمية. فالجمهور يقولون الفرض والواجب كلاهما سواء وكلاهما يثبت في الحديث الآحاد بحديث الآحاد وبالحديث المتواتر، ولكن ما ثبت من المتواتر يكون جاحده كافرا وما ثبت بالآحاد يكون جاحده فاسقا. وأبو حنيفة قال لا، أنا أميز بينهما بالتسمية أيضا، ليس فقط في يعني بالحكم وإنما في التسمية، فما ثبت بدليل قطعي أسميه فرضا وما ثبت بدليل ظني أسميه واجبا، وجاحد الفرض يكون كافرا وجاحد الواجب يكون فاسقا. وفي الحقيقة تقسيمات الحنفية أدق من تقسيمات الجمهور، أدق ليس من حيث المدلول والدليل اللغوي، لأن دليل اللغوي ما يميز بين الفرض بين الواجب، ولذلك سوى الجمهور بين الفرض والواجب، فاللغة ما تساعد على التمييز بينهما، فراعى الجمهور المدلول اللغوي، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يراعي المدلول
اللغوية بالنسبة لرأي الجمهور، وإن كان في نظر الحنفية أن المدلول اللغوي أيضا يساعد على هذه التفرقة، لكن على افتراض أن المدلول اللغوي لا يساعد كما قال الجمهور، فأبو حنيفة راعى الاصطلاح والتسهيل، لأن الإنسان حينما يقرأ في كتب الحنفية أن هذا الأمر فرض يعرف أنه ثبت بدليل قطعي وأن جاحده يكون كافرا، وإذا قرأ في كتبهم أن هذا واجب فإنه يفهم أنه ثبت بدليل ظن وأن جاحده يكون فاسقا وليس بكافر، والجمهور متفقون معه 100% على هذه النتائج. نحن حينما نقرأ في كتب الجمهور أن هذا الأمر فرض ما نعرف يا ترى ثبت دليل قطعي أم ثبت دليل ظني، لابد أن نسأل ما هو حكم جاحد هذا الفرض، فسيقولون لنا إن ثبت دليل قطعي فجاحده كافر، وإن ثبت دليل ظني فجاحده فاسق. طيب أين نجد هذا؟ سنضطر أن نقرأ بحثا خاصا يتكلم على الأمور التي تكون بها الردة والأمور التي لا تكون بها الردة، أو الأمور التي إذا جحدها الإنسان يكون كافرا وإذا جحدها يكون فاسقا، وهذا يحتاج إلى تتبع في كثير من المواطن في مباحث الفقه، ما يستطيع أن يعمله إلا المطلع على الفقه العارف بأنواع الأدلة التي ثبتت فيها الأحكام الشرعية. فتقسيمات الحنفية تريح الإنسان في هذا، إذا قرأ في كتب هذا فرض أو واجب يصل نتيجة بسرعة، لكن عند الجمهور لابد له أن يبحث هل ثبت هذا الفرض بدليل قطعي أم بدليل ظني، فإن ثبت بدليل ظني رتب على جحوده الفسق، وإن ثبت بدليل قطعي رتب على جحوده الكفر. فيأتي بعض الجهلة في هذا العصر الذين ضاقت جباههم وآفاقهم عن استيعاب الحقائق ومعرفة العلوم، فيقولون أبو حنيفة ما يعمل بخبر الواحد في الفرض. نعم، وكل العلماء إذا أردنا المعنى الذي أراده أبو حنيفة ما نكفر جاحد خبر الواحد، ما نكفر ولكن نجب العمل به. ما قال أبو حنيفة أنا لا أعمل بخبر الواحد، وإنما قال أبو حنيفة أنا ما أثبت بخبر الواحد أمرا يكفر الإنسان به، وهذا الذي يكفر الإنسان به أثبته بحديث متواتر أو بدليل قطعي من القرآن الكريم. فأن نحن متفقون معه على النتيجة 100%، ما خالف موحدون في هذا الأمر، ولكن حركات التشكيك القائمة في هذا العصر من أجل التشكيك بسلف هذه الأمة ومن أجل إبعاد الناس عن سلفهم رضوان الله تعالى عليهم يأخذون مثل هذا الكلام، بعضهم متعمد وبعضهم بجهل، وفي كلا الحالين هذه مصيبة وهذه آفة وهذه معصية، لأن الكذب على علماء المسلمين والتشكيك في أسلاف أمة رضوان الله عليهم طعن في دين الله تعالى، طعن مباشر في هذا الدين أو طعن غير مباشر. فيقولون أبو حنيفة ما يعمل بخبر الواحد في الفرض. طيب إيش يعني؟ كل علماء المسلمين اللي مشوا على اصطلاح أبي حنيفة ما يعملون به، لأن الفرض إذا كان يكفر جاحده باتفاق علماء الأمة ما ممكن خبر الواحد ما يكفر وإنما يكون فاسقا. فيأتي إلى أناس أغرار مغفلين ما درسوا العلوم الشرعية، والعلوم الشرعية اليوم بمعزل عن البشر، اليوم ناس في جهل كامل بشريعتهم ودينهم وقواعد فقههم وأصولهم، فيسمعون هذا الكلام يقولون والله عجيب كيف لا يثبت الفرض بخبر الواحد، فهذا تمويه وتدليس على البشر، كالذي يذهب إلى القرى أو الأماكن التي لا ينتشر فيها العلم يقول للناس أتريد أن أصلي بكم صلاة رسول الله أم صلاة الشافعي، كل واحد يسمع هذا الكلام يقول له ونصلي بنا صلاة رسول الله، أولا يفتري على دين الله تعالى، وثانيا يوهم البشر بأن الشافعي كان إنسانا مثلا شافعي أو يوهم أن الشافعية أو أبا حنيفة أو أحمد أو مالكا أنهم كانوا أعداء لهذه السنة وأنهم كانوا يريدون الخروج عليها، والعامة ما يدركون بسرعة مغزى هذا الكلام، ما يدركون بسرعة ماذا يراد من مثل هذا الكلام. فما كان الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة إلا خداما لهذا الدين عملوا لخدمته بدون دينار ولا درهم، ما كانوا موظفين كأمثالنا في هذا العصر، وما كانوا يتجرون بدينهم، وإنما كانوا يواصلون الليل والنهار من أجل خدمة هذا الدين ونشر أحكامه بين المسلمين. وعلى كل حال يعني هذا الكلام الذي يقال وإن كان قد يؤثر في بعض البيئات إلا أن المسلمين جميعا يعرفون ما هو الباعث لمثل هذا الكلام ومن الذي يقف وراء مثل هذا الكلام. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى حينما فرق بين الفرض والواجب وقال أنا لا أعمل بخبر الواحد في الواجب، ما كان مراده إنكار خبر الواحد، هذا ما ينكره مسلم، المسلم ما ينكر خبر الواحد، الذي ينكر العمل بخبر الواحد ما يكون مسلما. أبو حنيفة يقول أنا أعمل بخبر الواحد لكن ما أسمي ما يثبت بخبر الواحد فرضا وإنما أسميه واجبا، ولا أرتب على جحوده الكفر وإنما أرتب على جحوده الفسق. وكل علماء المسلمين بدون منازع أو مدافع أو مخالف يقره على هذه النتيجة ولكن يخالفونه في التسمية. ونظير هذا عدم العمل بخبر الواحد في العقيدة وقد تكلمت عليه مرارا كثيرا. نعم، والذي جرنا لهذا هو كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال سجدة التلاوة عند الجمهور سنة وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب ليس بفرض، على اصطلاحه في الفرق بين الفرض والواجب، يعني عنده هذا ثبت بدليل ظني فلا يرتب على جحوده الكفر. يعني عند أبي حنيفة لو قال إنسان سجدة التلاوة ليست واجبة ما يقول إنه كافر، ما يقول له إنك كفرت، ولكن يقول له إنك فسقت لأنك أنكرت حكما ثبت بخبر الواحد وهو عنده واجب وليس بفرض، أنه لو سماه فرضا لرتب على جحوده الكفر، وبناء ذلك هذا ما يثبت بخبر واحد لابد له من دليل قطعي. نعم، فيقول الإمام النووي رحمه الله وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب ليس بفرض، على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض، وهو أي الآن إذا تكلم على الحكم يقول هو سنة ليس فقط للقارئ، سجدة التلاوة ليست سنة للقارئ فقط وإنما هي سنة للقارئ والمستمع، للقارئ والمستمع. ونحن نجلس بقصد الاستماع وينصت للتالي الذي يتلو القرآن، وأما السامع فهو إنسان لم يريد الاستماع ولم يهيئ نفسه له وإنما سمع التلاوة، كما لو كان الإنسان يجلس في غرفته وسمع آخر يقرأ القرآن في غرفة أخرى، هذا يقال له سامع ما يقال مستمع. فالسجود التلاوة يسن للقارئ ويسن للمستمع، وبالنسبة للسامع قال ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع، ما أراد الاستماع المتعمد لكن قال لا يتأكد في حقه كتأكد السجود في حق المستمع، يندب لهذا ويندب لهذا، ولكن السجود في حق المستمع أكثر تأكدا وأشد استحبابا منه في حق السامع الذي لم يقصد الاستماع. وقد مر معنا في الفقه أن من شرط السجدة حتى يعني من شرط السنية السجود أن يكون الذي يتلو القرآن قاصدا، أن يكون الذي يتلو القرآن قاصدا، أما لو جرى الكلام على لسان نائم فليس الحكم كذلك لأنه ما يقوله بالقصد، أو لو أن الببغاء حفظ صورة السجدة وصار طيلة النهار يرددها ما يجد الناس لهذا لأنه ما يعتبر تلاوة حقيقية لأن يقوله بالغريزة لكن ليس بغير مكلف بغير قصد. نعم، فإذا كان الإنسان نائما وجرى على لسانه مثلا أو كان مجنونا يقول الكلام من غير قصد ولا وعي فليس الحكم كذلك، فالتلاوة تشرع إذا قرأ الإنسان بقصد وسمع الإنسان من قارئ بقصد، سمع الإنسان من قارئ بقصد. وقد يكون من هذا القبيل القراءة التي تسمع في المسجلة لأنه لا يوجد عندنا قارئ في الحقيقة،
وإنما نحن نسمع الأصوات التي اختزنت على هذه الأشرطة بالطرق العلمية المعروفة. فإذا كانت التلاوة لا تشرع في حالة القراءة من غير خفض كما لو ترددت على اللسان من قبل نائم مثلا، فأن لا تشرع عند سماع الشريط من باب أولى. وقد يقول قائل يسن للإنسان أن يسجد، ولا ننكر عليه إذا اجتهد بعض الناس وقال بل تشرع عند التلاوة إذا قصد الإنسان الاستماع واستعمل الشريط، لأن الشريط صار الآن شيئا مألوفا، وصار الإنسان الأمي والجاهل يعني يسمع الشريط كما لو أنه يقرأ في القرآن الكريم. فلو قال قائل إنه يسجد ما ننكر عليه مثل هذا، وهو وجهة نظر في الموضوع. ونحن تكلمنا على هذا بالتفصيل عندما تكلمنا على سجدات التلاوة في الفقه. وأما قوله فيسجد بنا، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويسجدون معه، مراد يسجد بنا أي يسجد ونسجد معه. فإذا سجد المستمع لقراءة غيره، فظن القارئ سجد وسجد معه المستمع، هل ترتبط سجدة المستمع بسجدة القارئ يصير كالإمام له؟ قال لا، ما ترتبط سجدته بسجدة القارئ. فإذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير الصلاة، إذا كانا في الصلاة فترتبط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وأما إذا كانا في غير الصلاة قال لم ترتبط به، بل له أن يرفع قبله، وله أن يطول السجود بعده، وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ. يفترض أن القارئ قرأ السجدة ولم يسجد، هي سنة وما فعلها الآن، فهل معنى هذا أن المستمع لا يسجد؟ قال لا يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ. نعم، سواء كان القارئ متطهرا أو كان محدثا، يعني ليس من شرط سجدة التلاوة حتى أسجد لها أن يكون قارئها متطهرا، سواء كان متطهرا أم غير متطهر فإننا نسجد، سواء كان امرأة أم كان صبيا. نعم، قال ولأصحابنا وجه ضعيف في المذهب أن القارئ إذا كان صغيرا أو كان محدثا أو كان كافرا أننا لا نسجد له، لا نسجد لتلاوته يعني، ولكنه وجه ضعيف معتمد في المذهب أنه يسجد مطلقا ما دام سمع القراءة من قارئ بقصد. وفي الحديث الذي بعده عن عبد الله يعني ابن مسعود، سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله تعقيبا على قول الشيخ هذا، والمراد بالشيخ لا يراد به الشيخ الاصطلاحي الذي نعرفه اليوم، لأن هذا الشيخ كان مشركا، وإنما يراد به الرجل الكبير السن يسمى شيخا في لغة العرب. فقال إن شيخا كبيرا أخذ كفا من حصى وقربه إلى جبهته، ما وضع جبهته على الأرض، وإنما أخذ التراب ورفع جبهته وقال يكفيني هذا. فيقول عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا، لأنه كان كافرا وهو أمية بن خلف، كان مشركا فأبى أن يسجد وقد سجد قومه جميعا، أخذته العزة بالإثم ورفع التراب إلى كفه. فيقول عبد الله معقبا عن هذا على هذا الذي رآه منه وعلى النتيجة التي صار إليها، يقول إن كبره في ذلك الوقت، كأنه يريد أن يشير إلى هذا، كبره على الله تعالى جعله يقتل يوم بدر كافرا. نعم، وأما قوله سجد وسجد من كان معه، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من كان معه، قال من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين، كلهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ السجدة في سورة النجم. نعم، قال سجد معه من كان حاضرا من المسلمين والمشركين والجن والإنس، كما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، حتى شاع في الناس أن أهل مكة أسلموا جميعا، و سمع المهاجرون في الحبشة
أن أهل مكة قد أسلموا جميعا فرجع بعضهم إلى مكة، كلكم تعرفون هذه القصة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكان سبب سجودهم أي المشركين كما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها أول سجدة نزلت، ولذلك سجد الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم، سجد المؤمن وسجد الكافر. وفي هذه القصة في سورة النجم يروي بعض المؤرخين أو بعض المفسرين حديثا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح نهائيا، ومعروف كذبه قديما وحديثه، وهو حديث الغرانيق، يروى كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، حينما تكلم على اللات والعزة. فلما قرأ هذه الآية أو هذا الكلام سمعه المشركون لما تكلم على الغرانيق وعلى آلهتهم وأن شفاعتهن ترتجى، سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يقولوا إن سجودهم ليس للسجدة، وإنما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم آلهة المشركين، وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب أسود. يعني في كذب يعني يكون معقول، وفي كذب يكون غير معقول، يعني في هنا كذب معقد وفي كذب بسيط طبيعي، يعني تكون شيء تتفاوت درجاته. فهذا من الكذب المعقد الذي يدركه الصغير كما يدركه الكبير، ويدركه العالم كما يدركه الجاهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سجد لآلهة المشركين قبل الإسلام حتى يسجد لآلهة المشركين بعد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما ساوم على معتقده في يوم من الأيام قط، حتى لما قالوا تعبدوا إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما قال لكم دينكم ولي دين. فمن كان له أدنى معرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبحقائق الإسلام يأبى أن يصدق مثل هذا الكذب. وقد نبه المؤرخون قديما وحديثا على هذا الموضوع، وقد أضمر فيه الإمام زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على طبقات ابن سعد. طبقات ابن سعد طبع بدأوا بطبعه في مصر، طبعة محققة متقنة، وكنا نتمنى لو أنها تمت. والشيخ زاهد الكوثري رحمه الله كان من كبار الناس الذين لهم معرفة بالتاريخ وبالتراجم والرجال، إمام من أئمة العصر الحديث، لكن الله تعالى ما شاء له أن يتم التعليق عليه، فتوفي قبل أن تتم. طبع منها 4 أجزاء، والطبعة غير موجودة، نادرة جدا. نعم. ففي بداية الجزء الثالث علق تعليقا واسعا جدا على قصة الغرانيق، وتكلم على الذين رووها وبين الكذب الذي فيها. طبعا ليس هو أول من بين هذا، العلماء قديما وحديثا تكلموا على، لكنه أسهب فيه إسهابا كثيرا رحمه الله تعالى. فيقول الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي عياض رضي الله عنه: وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون، أي بعضهم، ما يرويه بعضهم ليس كل الإخباريين والمفسرين يروي هذا، أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء، لا من جهة النقل ولا من جهة العقل. أولا من جهة النقل كذب، هذا حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة العقل، العقل المنير المذنب، حتى من عرف شيئا من حقائق الإسلام يأبى أن يصدق مثل هذا، لا من جهة النقل ولا من جهة العقل، لأن مدح إله غير الله تعالى كفر، ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يقولون في كذبهم هذا وبهتانهم لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حينما كان يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أخذت الشياطين توسوس وتتكلم تظهر كلاما، فذكرت ومنات وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى، فظن الناس أن الذي يقرأ هذا رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أيضا كذب وبهتان، لأن الشيطان ما يتسلط على مثل هذه الأمور حتى تبلغ الدعوة تبليغا خاطئا. نعم، فلذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: لأن مدح إله غير الله تعالى كفر، ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقوله الشيطان على لسانه. الشيطان ليس له سلطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان له سلطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لشككنا في أمر الدعوة كلها، يعني شككنا في أمر الدعوة كلها، يمكن الشيطان يكون عبثا. ليس كفر هذا الكلام، كفر. نعم، قال: ولا يصح تسليط الشياطين على ذلك، والله أعلم. والأمر أوضح من أن نوضحه وأظهر من أن نبينه، ولكن لا مانع أو لا بد من بعض الكلمات حوله، حتى إذا ما قرأها بعضكم في بعض كتب السيرة أو في بعض كتب التفسير أو بعض كتب التواريخ ما يتأثر، لأن بعض الناس ربما قرأها في كتب لبعض كبار المفسرين أو المؤرخين الذين يعني اشتهر اسمهم وطار صيتهم وعرفوا بين كبار أئمة المسلمين. ما أريد أن أتكلم من هم، يعني ما في داعي لهذا، وهم ذكروا هذا بعضهم ذكره مستدا، والقاعدة عندما أسندك فقد أحالك ما ذكره سرارا به، وإنما ذكره أنه من جملة الكذب الذي قيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذكره ولم يعني يعقب عليه، ذكره ولم يعقب عليه، فربما قرأه بعض الناس في تلك الكتب فظن أنه له أساس أو له أصل، ولكن نحن نبانا عليه. نعم، نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق عن مثل هذا الخطأ. هذا ذكره في الكتب خطأ، يعني المتقدمون كما قلت لكم حينما ذكروه بعضهم ذكره بالإسناد، والقاعدة المعروفة من أسندك فقد أحالك، يجب على الإنسان أن ينظر في الإسناد، لكن مع الأسف ذكره بعض الناس ولم يعقب عليه، وكان من المفترض أن يبين أن هذا كذب وبهتان على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتأثر الناس به، لأن الخبر الموضوع كما تعرفون ما يجوز ذكره نهائيا. الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به حضوره في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه، إذا ما وصف وضعه أولا لا تجوز روايته، وإذا رواه الإنسان لمصلحة أو ضرورة أو حاجة فيجب عليه أن يبين أن هذا الخبر خبر الموضوع، ولا سيما إذا كان من هذا القبيل، يعني هذا كفر، يعني هذا اعتقاده كفر، وبغض النظر عن كونه كذب أو غير كذب، الموضوع آخر، هذا كذب، لكن بغض النظر عن كونه كذبا اعتقاد مضمونه كفر وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأما حديث زيد بن ثابت في الموضوع عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، أي إذا كان المأموم وراء الإمام هل يقرأ معه في الصلاة أم لا، أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال، أي زيد، لا قراءة مع الإمام في شيء، لا قراءة مع الإمام في شيء، أن المأموم لا يقرأ مع الإمام شيئا أبدا. وزعم أي زيد بن ثابت أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث بظاهره فيه دليل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ولغيره ممن يقولون لا يقرأ المأموم شيئا مع الإمام، لا الفاتحة ولا غيرها، لأن زيد بن ثابت كما هو صحيح وصريح هنا قال لا قراءة مع الإمام في شيء، في شيء، لا في الفاتحة ولا في غيرها، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، لأنه لم يبين، لأنه لم يبين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة، سواء كانت الصلاة السرية أم كانت الصلاة جهرية، على أصح القولين عندنا في الجهرية، وهو المعمول به في المذهب. طيب، ما هو جوابكم عن كلام زيد بن ثابت هذا؟ قال: والجواب عن قول زيد هذا من وجهين.
أحدهما أنه قد ثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الصريحة أيضا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. وثبت قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن. والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة متعددة ومتنوعة ومتباينة في ألفاظها التي تدل على معنى واحد. قال وهذه الأحاديث مقدمة على قول زيد، زيد بن ثابت قال لا يقرأ، لكن زيد بن ثابت ما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. ويقول سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، ولم يقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، ولكننا نحن روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففي أحسن الحالات بالنسبة لهذا الحديث، الحديث لا مطعن فيه صحيح لزيد بن ثابت، لكن في أحسن حالات أنه تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القراءة على نفي زيد. وإن كان زيد يقول مثل هذا، يعني كما يقولون ما يقوله من قبل الرأي وإنما يقول بناء على توقيف، لكن زيد بن ثابت ما عزاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتمال قائم. وإذا تعارض ما فهمه زيد مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الراجح الذي يجب العمل به. نعم، هذا التأويل، هذا الجواب الأول وهو واضح. قال وجواب ثاني أن قول زيد هذا، زيد إيش قال؟ قال لا قراءة مع الإمام في شيء، هكذا قال زيد. قال محمول على قراءة السورة التي تكون بعد الفاتحة. ليش؟ قال في الصلاة الجهرية. ليش؟ فإن المأموم أول، المأموم لا يشرع له قراءتها، لأن المأموم لا تشرع له قراءتها عندنا وعند غيرنا. فيحمل كلامه على السورة الصغيرة التي تقرأ بعد الفاتحة. لماذا نحمله على هذا أو نؤوله بهذا؟ قال هذا يجب التأويل بهذا. قال وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة. إيش نعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني إذا أردنا أن نبرر قول زيد فنقول مراده في لا يقرأ شيئا مع الإمام أي في ما وراء الفاتحة، حتى نوفق بين قوله هذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويؤيد هذا التأويل المتعين أنه يستحب عندنا وعند جماعة، يستحب الإمام أن يسكت وراء الفاتحة، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتات، من جملتها أنه كان يسكت وراء قراءة الفاتحة، وإنما يسكت سكتة لطيفة قدر ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة. نعم، وبناء على ذلك فلا يكون قد قرأ المأموم مع الإمام، وإنما قرأ المأموم بعد أن سكت الإمام. فقول زيد سئل عن القراءة مع الإمام، فقال لا قراءة مع الإمام، إذا متى يقرأ في السكة التي تكون وراء الفاتحة. فإذا فهمنا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه على هذا النحو لم يعد هناك تعارض، فقول زيد واضح لا قراءة مع الإمام، نحن نقرأ بعد الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وأمر بقراءتها للمأموم في الصلاة مطلقا، وكان يسكت بعد الفاتحة ليمكن المأموم من قراءتها. وأما قوله سألت زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم يقول عن زيد وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد، ظاهر كلمة زعم أنها تقال في التشكيك أو للقول الذي لا يكون صحيحا، للقول الكذب، هذا هو الشائع المتبادر في هذه الكلمة. ولكن هذه الكلمة تستعمل في معاني متعددة، فالمراد بالزعم هنا القول المحقق، ولا يراد بذلك القول المشكوك فيه أو الكذب. ويطلق فالزعم يطلق على القول المحقق، وتطلق على الكذب، وتطلق على القول المشكوك فيه، والقرينة هي التي تحدد المراد من الكلمة. فلم يكن مراد الراوي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الطعن في كلام زيد، إنما كان يريد أن يقول وقال، لكن بدلا من أن يقول قال قال وزعم، لأن زعم تستعمل بمعنى قال. نعم، فقال وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد. قال هذا الحديث احتج به الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل، المفصل من القرآن الكريم فيه سجدات. فالإمام مالك رحمه الله تعالى قال السجدات الموجودة في المفصل في القرآن الكريم لا يسجد لها لهذا الحديث. النجم من المفصل، فيقول هنا يعني قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، فلا سجود في المفصل. نعم، فاحتج به مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل. طيب، وأن سجدة النجم، طيب إيش تعمل في الآيات التي قرأناها في الأحاديث الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد، وسجد معه سجد من كان معه من المؤمنين والمشركين، وماذا نعمل بحديث الذي بعد هذا؟ قال عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن سجدة النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، قال السجدة في هذه السور الثلاثة من المفصل منسوخة، منسوخة بهذا الحديث بحديث زيد بن ثابت، لأنه قال إنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدم سجوده دليل على أن السجود في هذه المواطن الثلاث من المفصل منسوخ، هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال منسوخ بهذا الحديث بحديث زيد أو بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. حديث عبد الله بن عباس يوضح حديث زيد بن ثابت، وأن السجود إنما كان في مكة لأن رسول الله سجد، وسجد معه من كان معه من المؤمنين والمشركين، قطعا كان السجود في مكة قبل الهجرة. فالحديث الثاني عن عبد الله بن عباس يقول لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ أن تحول إلى المدينة. من أجل هذا قال الإمام مالك إن السجود في المفصل غير مشروع بل هو منسوخ. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الكلام غير صحيح. قال وهذا مذهب ضعيف. ليش؟ قال فقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور بعد حديث زيد. أبو هريرة رضي الله عنه يقول عن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. أبو هريرة يقول إن رسول الله سجد فيها، وأبو هريرة متأخر الإسلام، أخر أسلم سنة 70 من الهجرة، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، فكيف يكون السجود منسوخا وقد سجد في هاتين السورتين من المفصل؟ وفي الحديث الثاني عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وقد ساق الإمام مسلم هذا الحديث من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. في الحديث الآخر قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها؟ قال نعم. رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة: قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم،
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد وهو متأخر الإسلام. إذن قطعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا مذهب ضعيف، فقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة 7 من الهجرة، فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة. طيب إيش نعمل بحديث عبد الله بن عباس: ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ تحول في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة؟ قالوا: أما حديث ابن عباس رضي الله عنه فضعيف الإسناد، لا يصح الاحتجاج به، فكيف نعارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف؟ وطيب حديث زيد؟ قال: وأما حديث زيد فمحمول على بيان الجواز، هذا سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد في سجدة التلاوة، وفي هذه المرة لم يسجد كما فعل في كثير من المواطن لبيان الجواز، لبيان أن سجود التلاوة مسنون وليس في واجب. نعم. قال: وأما حديث زيد، مكتوب عندكم حديث أبي زيد خطأ، وأما حديث زيد فمحمول على بيان جواز ترك السجود وأنه سنة وليس بواجب. قال: ونحن محتاجون لهذا التأويل.